بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله في الدرس 18: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب.
من الأرض،
نعم،
من الأرض والجبال،
لو أخذ ما حولها من الأرض والجبال يأخذ شيئا،
والجبال من الأرض
وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا يزال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان المجدد لمن دثر من معادم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كشف الشبهات، يزيل ويزيح شبهات أهل البدع من القبورية وغيرهم. فهذه الشبهة من جنس الشبهة السابقة، حيث إنهم يستدلون على جواز الاستغاثة بالميت بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، وكانوا قد جمعوا له حطبا عظيما وأججوا نارا وألقوا إبراهيم عليه السلام. ويقال أنه كان لما كان في الجو عرض له جبريل قال: لك حاجة؟ قال: هل تريد أن أساعدك؟ قال إبراهيم: من قوة توحيدي وإيماني وتعلقي بالله، أما إليك فلا. انظر هذا الحديث عند البيهقي وأنه ضعيف. أيوة، أما إلى الله فنعم، فجاءه الفرج من الله أسرع من إغاثة جبريل. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فصار جو النار معتدلا، ليس باردا ولا حارا. قال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال لإبراهيم عليه السلام، قال ذلك لإبراهيم: كوني بردا وسلاما. عندكم قال ماذا؟ لولا أن الله عز وجل قال، كتب هنا صلى الله عليه وسلم، لعله قال ذلك لكان هذا هلاكا لإبراهيم عليه السلام. ولكن الله ها؟
فلما قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صار الجو معتدلا،
لولا أن الله قال لآذى إبراهيم بردها، قال وسلاما، لعله وسلاما، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. أنه لو كانت بردا فقط فزمهرير جهنم شديد جدا. قالوا، تكلم عن الحديث الشيخ الألباني أظن ضعفون محمد بن الصديق
شعب الإيمان،
نعم.
قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت محمد بن جعفر ابن محمد بن مطر يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز البردعي يقول: سمعت أبا يعقوب النهر جوري يقول: التوكل على
في ترجمة لهذا النهر جوري هذا
ما في ترجمة.
طيب، هتكلم الشيخ من ألباني. ذكره الضعيف. فحتى لو صح فإن جبرائيل كان حيا حاضرا قادرا على إغاثة إبراهيم بما أعطاه الله من قوة علمه شديد القوى. والصحيحين عن الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال: أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، وهذه من المرات أو إحدى المرتين التي رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام جبرائيل. كم مرة يا أنس؟ كم مرة؟ لا تتكلم في الدرس. ها؟ شوف كتاب، شفت الكتاب؟ اسمع عبد الرحمن، قلتين عبد الرحمن عماد، قلتين الآن، وأنت أحسنت. جبرائيل رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين في الهيئة التي خلقه الله عليها، مرة في ليلة المعراج، والمرة الأخرى عندما في بدء الوحي عند غار حراء، رآه ولو 600 جناح كل جناح منها يسد الأفق. ولذلك لما تمردت قرى اللوطية على أمر الله جل وعلا أمره الله فضرب هذه القرية بأحد أجنحة 600 فقلبها رأسا على عقب، قلبها على أهلها من قوته عليه السلام. وهذا مما يعني الإنسان يأنس به إذا اجتمعت قوى الكفر والضلال من الأمريكان واليهود وغيرهم والفرنسيين وغيرهم من قوى الكفر على بلاد المسلمين. الإنسان يتأمل مثل هذه المعاني، قوة الملائكة وأنهم نزلوا في بدر نزل جبريل قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام له 600 جناح. هذا كان حيا حاضرا فضلا عن كونه لا يفعل إلا بوحي بأمر من الله عز وجل. ولو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره تعالى أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. هو حي حاضر قادر، ولكن المعجزة فيها تحدي. فإبراهيم عليه السلام ماذا؟ ألقي في النار أمام أعينه، بل قيل إنهم قيدوه، فتمام المعجزة أن يقع ذلك ويخرج ينجو من هذه النار. وهذا لا ينكر كونه، لا ينكر كونك تستغيث بحي حاضر قادر. ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يرد الاستغاثة بالمخلوق أبدا مهما كان ولو كان قادرا، بل يريد أن يتعلق بالله وحده سبحانه وتعالى. وضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثلا لهذا فقال: وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فهكذا جبرائيل عليه السلام حي حاضر، ويجوز لإبراهيم أن يستغيث به، ولكنه أراد أن يستغيث بالله جل وعلا وحده، وهذا من تمام التوحيد. كيف وهو إمام المرسلين وإمام الأنبياء في توحيد الله، كسر الأصنام بيده وأبناؤه أنبياء، هو حنيف وهو أمة وحده عليه السلام. وهذا جواب الشبهة على فرض ثبوت هذه القصة والقول بصحتها، وإذا لم تصح صارت لاغية ساقطة من أساسها. وفي صحيح البخاري ما يدل على خلاف هذه القصة في أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، ولم يذكر أنه ذهب إلى جبريل أو غير جبريل من الملائكة. وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، الحسب يعني بالسكون، الحسب يعني الكفاية، وأما الحسب فهو حال الشيء، على حسب كذا، على حال كذا. وعلى وحسب، وفي قوله تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله.
إنا إلى الله راغبون.
سيؤتينا الله من فضله ورسوله. من الذي يؤتي من الفضل؟
الله
ورسوله.
مما يقدر عليه.
ها؟
مما يقدر عليه.
سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وأما الرغبة فقال سبحانه إنا إلى الله راغبون. نعم نعم.
قصة ضعف الألبان
الضعيفة
موجودة.
قال ماذا؟
قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة ضعيفة في حديث أو في أثر حسبي من سؤالي علمه بحالي. قال لا أصل له، أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه السلام وهو من الإسرائيليات ولا أصل له في المرفوع. وقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء مشيرا لضعفه فقال روي عن كعب الأحبار أن إبراهيم عليه السلام لما رموا به في المنجنيق إلى النار استقبله جبريل فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال جبريل فسأل ربك. فقال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي. وقد أخذ هذا المعنى بعض من صنف في الحكمة على طريقة الصوفية فقال سؤالك منه يعني الله الله تعالى اتهام له.
الله يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. كيف يقال إذا سألت الله، سألت الله ماذا؟
سؤالك منه يعني الله الله هكذا شخص. الله تعالى اتهاما له، اتهام له.
أعوذ هذا باطل وضلال.
وهذه
طبعا هي قصة باطلة لا شك. نعم نعم يعني الحديث لا أصل له أصلا، لا يوجد له إسناد. نعم يكفي. من هو شوكاني؟ لا العراقي. ابن العراق. نعم حتى انظر الشوكاني اللي ذكروا في الفوائد مجموعه في الحديث الضعيف والموضوع. انظر ابن الجوزي في الموضوعات ايضا والفرج. نعم.
قال رحمه الله ولنختم الكلام ان شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس ويقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله ولكن بالمد. نعم
النسخة المعتمدة ولكن لا نقدر. طيب نسخة.
لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه
مسألة عظيمة ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى رسالته المفيدة القيمة كشف الشبهات، وهي أن الإيمان والإسلام والتوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن ترك شيئا منها لم يكن مؤمنا. فإذا عرف الإنسان الإيمان والتوحيد بقلبه اذهب للبيت راح اذهب فإذا عرف الإنسان الإيمان والتوحيد بقلبه لكنه لم يعمل بجوارحه صار إيمانه كإيمان فرعون وإبليس. فإبليس قابل أمر الله بالاعتراض والإباء والاستكبار ورفض العمل بدليل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإن كان القلب معترفا إذن إذا اعترف بقلبه وآمن بقلبه وأنكر بجوارحه أو بالعمل فهذا لا ينفعه، وإيمانه كإيمان إبليس وفرعون. وأهل الكتاب، وإن كان القلب معترفا مصدقا بدليل قوله تعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون. وفرعون وقومه حين ردوا على موسى وهارون عليهما السلام قال تعالى فقالوا أنؤمن البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. كذبوهم في الظاهر أم في الباطن؟ في الظاهر فقط، أما في الباطن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الحامل لهم والعياذ بالله على عدم الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله موسى هو ظلما وعلوا، تكبرا، الكبر. فكفر إبليس وكفر فرعون وكفر إباء واستكبار، وليس كفر جحود وإنكار. وهذه مسألة مهمة كبيرة كما قال المؤلف، يقولون رحمه الله يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. المانع لهم من ذلك ما هو العادات والتقاليد وسوالف البلدان. قال رحمه الله ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وبعض الناس يعلم أن هذا حق ولكن يتركه، يعني يجالس الناس في المجالس العرفية وفي كذا وفي كذا، يترك الحق حتى لا تسقط هيبته ظن المسكين من أعين الناس والعياذ بالله. فاعتاضوا عن آيات الله ثمنا قليلا وهي الدنيا، فاعتاضوا بالمال أو بالرياسة أو بالجاه أو بالمنصب أو غير ذلك عن آيات الله. وقوله وقوله رحمه الله وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والمعنى أنهم يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، لكن ذلك لم ينفعهم، لكن ذلك لم ينفعهم لأنهم ما اتبعوه ولا انقادوا له. وقوله فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، هو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلو عمل الإنسان بجوارحه فصلى وصام وزكى وحج، ولكنه لم يصدق الله سبحانه وتعالى ولم يصدق نبيه عليه الصلاة والسلام بالباطن ولم يؤمن بقلبه، صار إسلامه كإسلام المنافقين. فمن عرف الإيمان والتوحيد بقلبه ولم يعمل بجوارحه صار إيمانه كإيمان إبليس وفرعون وإيمان اليهود، ومن عمل بجوارحه ولم يصدق بقلبه صار إسلامه كإسلام المنافقين. وهذا فيه الرد على طوائف المرجئة. الأول الرد على من؟ على الجهمي، قول الإيمان هو الإقرار أو التصديق. والثاني الذي نطق عمل بجوارحه نطق بلسانه، هذا فيه الرد على الكرم القليل، من الإيمان هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب. وأيضا في رد على مرجئة الفقهاء من جهة أنه لا بد في الإيمان من عمل وأنه يزيد وينقص، فلا بد في الإيمان من إسلام وعمل يتحقق به هذا الإيمان، ولا بد في الإسلام من إيمان يصح به هذا الإسلام. وكما قرره شيخ الإسلام في الجزء السابع من فتاوى الذي هو الإيمان الأوسط، لا ينفع باطن لا ظاهر له ولا ظاهر لا باطن له إلا متى؟ لا إلا في الدنيا كحال من المنافقين. المنافق النبي صلى الله عليه وسلم كفنه عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق الذي هو في الدرك الأسفل من النار في أحط دركات جهنم، ومع ذلك لما أظهر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في بردته ودفنه بيده عليه الصلاة والسلام. الذي يظهر الإسلام يجب أن يعامل معاملة المسلمين حتى ولو كان في الباطن منافقا والعياذ بالله، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ابن كثير رحمه الله يقول في الآية وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن الله راغبون. قال ثم قال تعالى منبها لهم على ما هو خير لهم من ذلك، فقال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده، وهو قوله وقالوا حسبنا الله، وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحسب والكفاية من الله وحده، والرغبة إلى الله وحده. أما سيؤتينا الله من فضله ورسوله،
سبق، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده، وهو قوله وقالوا حسبنا الله، وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء بآثاره.
حتى ولو كان هذا الشيء في مقدور الإنسان، لكن كلما ابتعدت بقلبك ولم يمل قلبك لم يميل لأي أحد من البشر أو من المخلوقين، فهذا من قوة الإيمان. لذلك كان الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذا سقط الصوت ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم إذا سقط منه الصوت نزل فتناوله ولا يسأله الناس رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه جائز لا بأس به، لكن اعتمادا على الله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس شيئا. نعم.
الطبري رحمه الله يقول وقالوا حسبنا الله، يقول وقالوا كفينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يقول سيعطينا
كفينا كفينا
كفينا
كفيو كفيو ولا كافي
الكفي
نسخة كفيو
في نسخة كافينا وفي نسخة كفيو.
طيب
سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يقول سيعطينا الله من فضل خزائنه ورسوله من الصدقة وغيرها. إنا إلى الله راغبون،
يعني العطاء الله يعطي سبحانه وتعالى ونبيه يعطي من الزكاة والصدقات إلى آخر. أما الحسب والكفاية واعتماد القلب على الله، وكذلك الرغبة تكون إلى الله عز وجل. يدعون ربهم إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، إنسان يعيش بين الخوف والرجاء، لا كما قالت رابعة إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك طلبا في جنتك فحرمني منها. هذا باطل. لا، نحن نطمع في رحمة الله، نطمع في رحمة الله جل وعلا الواسعة. نعم.
قال رحمه الله فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
قبل
شخنا أيوة هذا الذي سأتي لنا، هذه المسألة
وهذه
المسألة
هذا عندك هذا
قرأنا في السابق شخنا بس نعيد غزبا عني.
طيب هذه مسألة طويلة،
وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه.
وهذه مسألة طويلة
كبيرة طويلة كبيرة شيخنا في نسخة. طيب.
تتبين أو تبين لك في نسخة
تتبين عندي.
طيب.
وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد
أو جاهه أو ملكه أو مدارات لأحد. طيب.
أو ملكه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به.
نعم. كل من ترك العمل بالتوحيد والإيمان فأعذاره مردودة، إما عذر خوف من نقص دنيا كنقص المال أو الجاه، أو الخوف من مخالفة الآباء والأجداد، أو شح بمنصبه أو بماله أو بوطنه، فيخاف أن يضيع عليه شيء من حطام الدنيا الفانية. وهذه مسألة كبيرة طويلة، وصدق رحمه الله، هي مسألة عظيمة، وليكون الجاه والسلطان والمكان بين الناس سبب في هلاك الإنسان والعياذ بالله، فيتبع الباطل الذي معهم من أجل أن يبقى له جهل، يظن ذلك. نعم.
إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه.
نعم، وهذا كحال المنافقين، يعملون في الظاهر وفي الباطن غير مصدقين ولا يعرفون، يقول أنا أعمل لأجل موافقة الناس، وهذا هل ينفعه أم لا ينفعه؟
لا ينفع.
نعم.
قال رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تدبر هذه الآية في الصحابة الذين يتكلموا بهذه الكلمات غزوة ممكن في غزوة ماذا؟ في تبوك. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الصحابة، أرى روضتنا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدل على أن سب الصحابة من النفاق والعياذ بالله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض نلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذا يدل على أنهم كانوا منافقين، كما يقول لعلك ترجع في كلام الطبري، يعني بعض العلماء يقول أنهم كانوا مؤمنين في الظاهر يعني منافقين، والأظهر والله أعلم كما قال شيخنا صالح الفوزان أنهم كانوا مؤمنين. كانوا مؤمنين في الظاهر والباطن، وإنما كفروا بهذه الكلمة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقالوا هذا على سبيل اللعب والمزح حتى يقطعوا عناء الطريق، ومع ذلك ما عذرهم الله سبحانه وتعالى بل كفرهم بعد إيمانهم. يتكلم الإنسان بكلمة الكفر على وجه المزح واللعب يكون كافرا ولا يعذر، فقط الذي يعذر من هو المكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره، فإذا أكره فهذا الذي يؤذر. ويكره في الظاهر أم في الباطن؟
في الظاهر.
في الظاهر فقط. أما أعمال القلوب ما بينك وبين الله، هل أحد سأل يكرهك عليه؟
لا،
إنما هذا في الظاهر. ولو جعلك تسجد للصنم أو تسجد للحجر أو الشجر بسبب الإكراه، لكن لا بد أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. إذا مال القلب إلى ذلك والعياذ بالله صارت ردة والعياذ بالله. نعم.
في
أي الجمهور ماذا؟ عليه
صح شيء صالحنا؟
نعم المنافقين. هذا اجتهد من صالح على الشيخ، لكن الصواب خلاف من هو أكبر منه علما. الشيخ صالح بزن قال لا، وظهر الآية كذلك. إذا كانوا منافقين ما الفائدة إذن؟ ها؟ ظهر كفرهم يعني. لكن حينما يقال أنه من المسلمين هذا أقوى في دلالة الآية وقوتها على بيان ذلك.
صالح قالوا كانوا مسلمين شرحوا معي. قال: وقد كانوا مسلمين من قبل.
الشيخ الفوزان،
الشيخ صالح الفوزان. نعم.
إيه؟
الشيخ صالح الفوزان قال: وقد كانوا مسلمين من قبل.
مسلمين. نعم.
أي
صحابة. نعم. طيب صالح على الشيخ اللي يقول
تمهيد شرح كتاب التوحيد.
الجمهور يقول الجمهور على هذا. عجيب. شفت تفسير الطبري، راجع بس تفسير الطبري الأقوال فيه. نعم.
الشيخ صالح للشيخ يقول الشيخ صالح للشيخ حفظ الله: وهذه مسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فمن قائل إنهم ليسوا منافقين، وقال الجمهور من المفسرين وأهل العلم إنهم منافقون. والصواب من القولين في ذلك أن أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم بالاستهزاء منافقون، وهم في الأصل منافقون، ودل هذا على نفاقهم.
هذا اشتهى على الشيخ ليه ورقه
محكوم بالإسلامين طائرة، وهذا
يجاب عن قول من قال إنهم ليسوا كانوا منافقين. ما فائدة الآية إذا قول الآخر أقوى كثير؟ لا لا ما هو صحيح، ما هو صحيح. لا 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 بل 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 السياق يقول أنهم كانوا مسلمين. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تتفرط. هم ما كانوا كفار؟ ها يا حسن، ما كانوا كفار؟ ما يعني ما كانوا كفار؟ الله قال لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني هم كانوا مؤمنين؟ كانوا كفار؟ كانوا كفار. وقال الله قد كفرتم، ما الفائدة إذا؟ ليه تحك رقبتك يا حسن؟
شيخنا ما فيه في مكان، فيه في موطن آخر الشيخ صالح استدل به قال: وكفروا بعد إسلامهم. قال: والمنافقون محكوم بإسلامهم. جاب آية ثانية الشيخ صالح فيها برضو: وكفروا بعد إسلامهم المنافقين.
كلام الشيخ عبد العزيز الشيخ الفوزان.
طيب أكمل كلامه شنو ولا خلاص؟
يكفي. يعني كانوا مسلمين. طيب لا اذكر الأقوال، أنا أقصد تحرير مسألة الجمهور. من يحرر هذه المسألة أن الجمهور يقول بهذا؟ جمهور المفسرين يرجع للتفسير كلها، أو أن كلها ما تكملش من التفسير اللي موجود في الشمل. أنت يا سعيد تقدر؟ أنت يا أبو عريضة برضو ما تقدر تكمل؟ أنت يا سعيد تقدر؟ خلاص يبقى عندك يا سعيد، خلاص خدت يا سعيد. أتاتي بأقوال المفسرين. نعم.
قال رحمه الله: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل. وأما عقيدة
يعني
القلب،
يعني الظاهر ليس في الباطن، الباطن لا، لا أحد يكره أحدا عليه. نعم.
وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.
نعم. هذه الآية آية عظيمة: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. والمعنى أن من كفر فإنه لا يعذر في الكفر إلا في حالة واحدة وهي الإكراه، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فإذا أكره بأن وضع السيف على رقبته وقيل له أكفر وإلا قتلناك، أو هدده سلطان ظالم قادر على التنفيذ، لابد أن يكون قادم على التنفيذ ليس تهديدا فقط، جاز أن يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا معذور. فإذا انشرح صدره للكفر والعياذ بالله كفر، ولو انشرح صدره للكفر بعد الإكراه، حتى ولو بعد الإكراه. أما حال الإكراه فهذا معذور، لكن بشرط ألا ينشرح للكفر صدره. أما غير المكره فلا يكون معذورا وإن كان في حال الخوف، حتى ولو خاف ولم يقع به إكراه كقتل أو غيره فهذا لا يعذر. ولا يدل على هذا من وجهين: الأول قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثني إلا المكره، فغيره كالخائف وغير الخائف لا يكون معذورا. الثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني أن الحامل لهم على ذلك حظوظ الدنيا، فبين أن كفرهم ليس عن جهل ولا اعتقاد ولا بغض للدين، وإنما حملهم على ذلك أن لهم حظا من حظوظ الدنيا، حملهم على أن يؤثره على أمن الآخرة. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو العمل أو الفعل، لكنه لا يكره على عقيدة القلب، فعقيدة القلب لا يقدر عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أكره وتكلم بكلمة الكفر أو عمل أو عمل أو فعل الكفر فلا بد أن يكون قلبه مطمئنا ومنشرحا بالإيمان، فإن كان كذلك فلا يضره ما صدر منه من كفر مع الإكراه، فإن لم يطمئن قلبه بالإيمان وانشرح صدره بالكفر كفر حتى مع الإكراه والعياذ بالله. وإذا تكلم بكلمة الكفر لا من أجل الإكراه بل من أجل الشح بأهله أو بوطنه أو ماله أو عشيرته كفر ولا يكون معذورا، لأنه لا يأتي الاستثناء إلا في هذه الصورة هو الإكراه، بشرط اطمئنان القلب بالإيمان، فلا بد من أمرين: الإكراه واطمئنان القلب بالإيمان. فإذا تخلف واحد منهما بأن أكره ولم يطمئن قلبه بالإيمان كفر، وإذا اطمئن قلبه بالإيمان وتكلم بكلمة الكفر لا عن إكراه كفر. ولكن ما هو حد الإكراه؟ أن يهدد الإنسان بالقتل ويغلب على الظن أو يتيقن أن الذي هدده قادر على فعل ذلك، كان يقول افعل وإلا قتلتك، فهذا مكره. إذا تكلم بكلمة الكفر أو فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضره. أما إذا كان غير قادر على التنفيذ أو هدده بأخذ ماله فلا يعد هذا إكراها. وهل الأفضل للإنسان أن يأخذ بالرخصة أم بالعزيمة؟
على حسب الحال.
على حسب الحال، إن كان إماما في الناس وقدوة لهم يأخذ بالعزيمة أفضل، أفضل الجهاد كلمة عدل أو كلمة حق عند سلطان جار أو أمين جار، وكما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قضية خلق القرآن أخذ بالعزيمة. وإن كان بعض العلماء في عصره أخذ بالرخصة، ترخص جمع من أهل العلم في عهده رحمه الله لما كان أحمد رحمه الله رأسا في الناس أخذ بالعزيمة. ولذلك الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ولا يصح لفظة عزائمه، فهذا في حق يعني من لم يكن رأسا في الناس، الله يحب أن تؤتى الرخص. فإذا أراد الشخص أن يحمل نفسه على الشدة ويتخير الأمر الأشد لا سيما إن كان رأسا في الناس فقتل، فهذا يحمد على ذلك كما حصل من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وثبت الله الأمة برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة، محنة خلق القرآن. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة النافعة، أسأل الله أن يثبتنا على دينه القويم وأن يهدينا الصراط المستقيم وأن يعيذنا من ضلات الفتن، إنه سبحانه خير مسؤول. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم إن شاء الله سنبين الرسالة الأخرى غالبا تكون القواعد الأربع إن شاء الله بعد هذه الرسالة النافعة، حتى نأتي على رسائل أحيانا الله وأرقانا على رسائل الشيخ محمد رحمه الله تعالى بإذن الله. وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله في الدرس 18: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب.
من الأرض،
نعم،
من الأرض والجبال،
لو أخذ ما حولها من الأرض والجبال يأخذ
شيئا، والجبال نعطف على من الأرض
وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لا يزال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان المجدد لمن دثر من معادم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كشف الشبهات، يزيل ويزيح شبهات أهل البدع من القبورية وغيرهم. فهذه الشبهة من جنس الشبهة السابقة، حيث إنهم يستدلون على جواز الاستغاثة بالميت بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، وكانوا قد جمعوا له حطبا عظيما وأججوا نارا وألقوا إبراهيم عليه السلام. ويقال أنه كان لما كان في الجو عرض له جبريل قال: لك حاجة؟ قال: هل تريد أن أساعدك؟ قال إبراهيم: من قوة توحيدي وإيماني وتعلقي بالله، أما إليك فلا. انظر هذا الحديث عند البيهقي وأنه ضعيف، أي وأما إلى الله فنعم، فجاءه الفرج من الله أسرع من إغاثة جبريل. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فصار جو النار معتدلا، ليس باردا ولا حارا. قال ابن عباس رواه العالية: لولا أن الله عز وجل قال لإبراهيم عليه السلام، قال ذلك لإبراهيم: كوني بردا وسلاما. عندكم قال ماذا؟ لولا أن الله عز وجل قال، كتب هنا صلى الله عليه وسلم، لعله قال ذلك، قال ذلك لكان هذا هلاكا لإبراهيم عليه السلام. ولكن الله ها؟
فلما قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صار الجو معتدلا،
لولا أن الله قال لهذا إبراهيم بردها، قال وسلاما، لعله وسلاما، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، أنه لو كانت بردا فقط فزمهرير جهنم شديد جدا. قالوا، تكلم عن الحديث الشيخ الألباني بن عفان محمد بن الصديق، ها،
شعب الإيمان،
نعم.
قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت محمد بن جعفر ابن محمد بن مطر يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز البردعي يقول: سمعت أبا يعقوب النهر جوري يقول: التوكل على
في ترجمة هذا النهر جوري، هذا
ما في ترجمة.
طيب، هتكلم الشيخ من ألباني ذكره الضعيف، وحتى لو صح فإن جبرائيل كان حيا حاضرا قادرا على إغاثة إبراهيم بما أعطاه الله من قوة علمه شديد القوة. والصحيحين عن الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى. قال أخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، وهذه من المرات أو إحدى المرتين التي رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام جبرائيل. كم مرة يا أنس؟ كم مرة؟ لا تتكلم في الدرس، ها؟ شوف كتاب، شفت الكتاب، اسمع. عبد الرحمن قلتين، عبد الرحمن عماد قلتين الآن، وأنت أحسنت. جبرائيل رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين في الهيئة التي خلقه الله عليها، مرة في ليلة المعراج، والمرة الأخرى عندما في بدء الوحي عند غار حراء رآه له 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق. ولذلك لما تمردت قرى اللوطية على أمر الله جل وعلا أمره الله فضرب هذه القرية بأحد أجنحة 600 فقلبها رأسا على عقب، قلبها على أهلها من قوته عليه السلام. وهذا مما يعني الإنسان يأنس به إذا اجتمعت قوى الكفر والضلال من الأمريكان واليهود وغيرهم والفرنسيين وغيرهم من قوى الكفر على بلاد المسلمين. الإنسان يتأمل مثل هذه المعاني، قوة الملائكة وأنهم نزلوا في بدر نزل جبريل قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام 600 جناح. هذا كان حيا حاضرا فضلا عن كونه لا يفعل إلا بوحي بأمر من الله عز وجل. ولو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره تعالى أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. هو حي حاضر قادر، ولكن المعجزة فيها تحدي. فإبراهيم عليه السلام ماذا؟ ألقي في النار أمام عيونه، بل قيل إنهم قيدوه، فتمام المعجزة أن يقع ذلك ويخرج ينجو من هذه النار. وهذا لا ينكر كونه، لا ينكر كونك تستغيث بحي حاضر قادر. ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يرد الاستغاثة بالمخلوق أبدا مهما كان ولو كان قادرا، بل يريد أن يتعلق بالله وحده سبحانه وتعالى. وضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثلا لهذا فقال وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فهكذا جبرائيل عليه السلام حي حاضر، ويجوز لإبراهيم أن يستغيث به، ولكنه أراد أن يستغيث بالله جل وعلا وحده، وهذا من تمام التوحيد. كيف وهو إمام المرسلين وإمام الأنبياء في توحيد الله كسر الأصنام بيده وأبناؤه أنبياء، هو حنيف وهو أمة وحده عليه السلام. وهذا جواب الشبهة على فرض ثبوت هذه القصة والقول بصحتها، وإذا لم تصح صارت لاغية ساقطة من أساسها. وفي صحيح البخاري ما يدل على خلاف هذه القصة في أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، ولم يذكر أنه ذهب إلى جبريل أو غير جبريل من الملائكة. وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، الحسب يعني بالسكون، الحسب يعني الكفاية، وأما الحسب فهو حال الشيء على حسب كذا على حال كذا. وعلى وحسب، وفي قوله تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله
إنا إلى الله راغبون،
سيؤتينا الله من فضله ورسوله. من الذي يؤتي من الفضل؟
الله
ورسوله
مما يقدر عليه، مما يقدر عليه.
سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وأما الرغبة فقال سبحانه إنا إلى الله راغبون. نعم، نعم
قصة ضعف الألمانية
الضعيفة الضعيفة
موجودة.
قال ماذا؟
قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة في حديث أو في أثر حسبي من سؤالي علمه بحالي، قال لا أصل له، أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه السلام وهو من الإسرائيليات ولا أصل له في المرفوع. وقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء مشيرا لضعفه، فقال روي عن كعب الأحبار أن إبراهيم عليه السلام لما رموا به في المنجنيق إلى النار استقبله جبريل فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال جبريل فسل ربك. فقال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي. وقد أخذ هذا المعنى بعض من صنف في الحكمة على طريقة الصوفية فقال سؤالك منه يعني الله الله تعالى اتهام له.
الله يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. كيف يقال إذا سألت الله، سألت الله ماذا؟
سؤالك منه يعني الله الله هكذا شخص. الله تعالى اتهاما له، اتهام له.
أعوذ هذا باطل وضلال.
وهذه
طبعا هي قصة باطلة لا شك. نعم نعم يعني الحديث لا أصل له أصلا، لا يوجد له إسناد. نعم يكفي. من هو شوكاني؟ العراقي. ابن العراق. نعم حتى انظر ابن الشوكاني ذكروا في الفوائد مجموعة في الحديث الضعيف والموضوع. انظر ابن الجوزي في الموضوعات ايضا والفرج. نعم.
قال رحمه الله ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة، بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس ويقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولكن بالمد
بالمد.
نعم
النسخة المعتمدة ولكن لا نقدر. طيب نسخة.
لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه
هذه مسألة عظيمة ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى رسالته المفيدة القيمة كشف الشبهات، وهي أن الإيمان والإسلام والتوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن ترك شيئا منها لم يكن مؤمنا. فإذا عرف الإنسان الإيمان والتوحيد بقلبه اذهب للبيت راح اذهب فإذا عرف الإنسان الإيمان والتوحيد بقلبه لكنه لم يعمل بجوارحه صار إيمانه كإيمان فرعون وإبليس. فإبليس قابل أمر الله بالاعتراض والإباء والاستكبار ورفض العمل بدليل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإن كان القلب معترفا إذن إذا اعترف بقلبه وآمن بقلبه وأنكر بجوارحه أو بالعمل فهذا لا ينفعه، وإيمانه كإيمان إبليس وفرعون وأهل الكتاب. وإن كان القلب معترفا مصدقا بدليل قوله تعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون. وفرعون وقومه حين ردوا على موسى وهارون عليهم السلام قال تعالى فقالوا أنؤمن البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. كذبوهم في الظاهر أم في الباطن؟ في الظاهر فقط، أما في الباطن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الحامل لهم والعياذ بالله على عدم الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله موسى هو ظلما وعلوا، تكبرا، الكبر، فكفر إبليس وكفر فرعون وكفر إباء واستكبار، وليس كفر جحود وإنكار. وهذه مسألة مهمة كبيرة كما قال المؤلف، يقولون رحمه الله، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. المانع لهم من ذلك ما هو؟ العادات والتقاليد وسوالف البلدان. قال رحمه الله: ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وبعض الناس يعلم أن هذا حق ولكن يتركه، يعني يجالس الناس في المجالس العرفية وفي كذا وفي كذا، يترك الحق حتى لا تسقط هيبته ظن المسكين من أعين الناس والعياذ بالله. فأعطاضوا عن آيات الله ثمنا قليلا وهي الدنيا، فأعطاضوا بالمال أو بالرياسة أو بالجاه أو بالمنصب أو غير ذلك عن آيات الله. وقوله وقوله رحمه الله وغير ذلك من الآيات، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والمعنى أنهم يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، لكن ذلك لم ينفعهم، لكن ذلك لم ينفعهم لأنهم ما اتبعوه ولا انقادوا له. وقوله فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، هو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلو عمل الإنسان بجوارحه فصلى وصام وزكى وحج، ولكنه لم يصدق الله سبحانه وتعالى ولم يصدق نبيه عليه الصلاة والسلام بالباطن ولم يؤمن بقلبه، صار إسلامه كإسلام المنافقين. فمن عرف الإيمان والتوحيد بقلبه ولم يعمل بجوارحه صار إيمانه كإيمان إبليس وفرعون وإيمان اليهود، ومن عمل بجوارحه ولم يصدق بقلبه صار إسلامه كإسلام المنافقين. وهذا فيه الرد على طوائف المرجئة. الأول الرد على من؟
جميع.
على الجهمي، قول الإيمان هو الإقرار أو التصديق. والثاني الذي نطق عمل بجوارحه نطق بلسانه، هذا فيه الرد على الكرم القليل، إن الإيمان هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب. وأيضا في رد على مرجعة الفقهاء من جهة أنه لا بد في الإيمان من عمل، وأنه يزيد وينقص، فلا بد في الإيمان من إسلام وعمل يتحقق به هذا الإيمان، ولا بد في الإسلام من إيمان يصح به هذا الإسلام. وكما قرره شيخ الإسلام في الجزء السابع من فتاوى الذي هو الإيمان الأوسط: لا ينفع باطن لا ظاهر له ولا ظاهر لا باطن له إلا متى؟ لا إلا في الدنيا، كحال من المنافقين. المنافق النبي صلى الله عليه وسلم كفنه عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق الذي هو في الدرك الأسفل من النار في أحط دركات جهنم، ومع ذلك لما أظهر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في بردته ودفنه بيده عليه الصلاة والسلام. الذي يظهر الإسلام يجب أن يعامل معاملة المسلمين حتى ولو كان في الباطن منافقا والعياذ بالله، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ابن كثير رحمه الله يقول في الآية: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن الله راغبون. قال ثم قال تعالى منبها لهم على ما هو خير لهم من ذلك، فقال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده، وهو قوله وقالوا حسبنا الله، وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحسب والكفاية من الله وحده، والرغبة إلى الله وحده، أما سيؤتينا الله من فضله ورسوله.
سبق حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله. والتوكل على الله وحده وهو قوله وقالوا حسبنا الله. وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء بآثاره.
حتى ولو كان هذا الشيء في مقدور الإنسان، لكن كلما ابتعدت بقلبك ولم يمل قلبك لم يميل لأي أحد من البشر أو من المخلوقين، فهذا هذا من قوة الإيمان. لذلك كان الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذا سقط الصوت ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم إذا سقط منه الصوت نزل فتناوله ولا يسأله الناس رضي الله عنهم وأرضاه، مع أنه جائز لا بأس به، لكن اعتمادا على الله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس شيئا.
الطبري رحمه الله يقول يقول وقالوا حسبنا الله، يقول وقالوا كفينا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يقول سيعطينا
كفينا
أي
كفينا
كفينا
كفيو كفيو ولا كافي
الكفي
كفي
في نسخة كافينا وفي نسخة كفينا.
طيب
سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يقول سيعطينا الله من فضل خزائنه ورسوله من الصدقة وغيرها. إن إلى الله راغبون،
يعني العطاء الله يعطي سبحانه وتعالى ونبيه يعطي من الزكاة والصدقات إلى آخر، أما الحسب والكفاية واعتماد القلب فعلى الله، وكذلك الرغبة تكون إلى الله عز وجل. يدعون ربهم إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إنسان يعيش بين الخوف والرجاء، لا كما قالت رابعة إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك طلبا في جنتك فحرمني منها. هذا باطل، لا، نحن نطمع في رحمة الله، نطمع في رحمة الله جل وعلا الواسعة.
قال رحمه الله فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
قبل
شخنا أيوة هذا الذي سأتي لنا، وهذه المسألة
طويلة،
وهذه المسألة
هذا عندك هذا الأصل
قرأنا في السابق شخنا بس نعيد غصبا عني.
طيب هذه مسألة طويلة،
وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه.
هذا أي وهذه مسألة طويلة
كبيرة طويلة كبيرة شيخنا في نصر.
طيب. تتبين أو تبين لك في نصر
تتبين عندي.
طيب
وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد
أو جاهه أو ملكه أو مدارات لأحد. طيب
أو ملكه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به.
نعم. كل من ترك العمل بالتوحيد والإيمان فأعذاره مردودة، إما عذر خوف من نقص دنيا كنقص المال أو الجاه، أو الخوف من مخالفة الآباء والأجداد، أو شح بمنصبه أو بماله أو بوطنه، فيخاف أن يضيع عليه شيء من حطام الدنيا الفانية. وهذه مسألة كبيرة طويلة، وصدق رحمه الله هي مسألة عظيمة، وليكون الجاه والسلطان والمكان بين الناس سبب في هلاك الإنسان والعياذ بالله، فيتبع الباطل الذي معهم من أجل أن يبقى له جهل يظن ذلك.
إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه.
وهذا كحال المنافقين، يعملون في الظاهر وفي الباطن غير مصدقين ولا يعرفون، يقول أنا أعمل لأجل موافقة الناس، وهذا هل ينفعه أم لا ينفعه؟
لا ينفع.
لا ينفع.
قال رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تدبر هذه الآية في الصحابة الذين تكلموا بهذه الكلمات كان في غزوة ماذا؟ في تبوك. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الصحابة، أرغبتنا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدل على نسب الصحابة من النفاق والعياذ بالله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض نلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذا يدل على أنهم كانوا منافقين، كما يقول لعلك ترجع لكلام الطبري، يعني بعض العلماء يقول أنهم كانوا مؤمنين في الظاهر يعني منافقين، والأظهر والله أعلم كما قال شيخنا صالح الفوزان أنهم كانوا مؤمنين في الظاهر والباطن، وإنما كفروا بهذه الكلمة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقالوا هذا على سبيل اللعب والمزح حتى يقطعوا عناء الطريق، ومع ذلك ما عذرهم الله سبحانه وتعالى بل كفرهم بعد إيمانهم. يتكلم الإنسان بكلمة الكفر على وجه المزح واللعب يكون كافرا ولا يعذر. فقط الذي يعذر من هو؟
الجاهل
المكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا أكره فهذا الذي يؤذر. ويكره في الظاهر أم في الباطن؟
في
الظاهر فقط. أما أعمال القلوب ما بينك وبين الله، هل أحد السؤال يكرهك عليه؟
لا،
إنه هذا في الظاهر. ولو جعلك تسجد للصنم أو تسجد للحجر أو الشجر بسبب الإكراه، لكن لا بد أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. إذا مال القلب إلى ذلك والعياذ بالله صارت ردة والعياذ بالله. نعم نعم.
في
أي الجمهور ماذا عليه؟
صح شيء صالحنا؟
نعم المنافقين. هذا اجتهد من صالح على الشيخ، لكن الصواب خلاف من هو أكبر منه علما. الشيخ صالح بزن قال لا، وظهر الآية كذلك. إذا كانوا منافقين ما الفائدة إذن؟ ظهر كفرهم يعني. لكن حينما يقال أنه من المسلمين هذا أقوى في دلالة الآية وقوتها على بيان ذلك.
الشيخ صالح قالوا كانوا مسلمين شرحوا معين. طيب. قال: وقد كانوا مسلمين من قبل.
الشيخ الفوزان،
الشيخ صالح الفوزان،
إيه؟
الشيخ صالح الفوزان قال: وقد كانوا مسلمين من قبل.
مسلمين نعم،
أي
صحابة نعم. طيب صار على الشيخ اللي يقول
تمهيد لشرح كتاب التوحيد.
الجمهور يقول الجمهور على هذا. عجيب. شوف تفسير الطبري، راجع بس تفسير الطبري الأقوال فيه. نعم
الشيخ صالح الشيخ يقول: الشيخ صالح على الشيخ حفظ الله: وهذه مسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فمن قائل إنهم ليسوا منافقين، وقال الجمهور من المفسرين وأهل العلم إنهم منافقون. والصواب من القولين في ذلك أن أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم بالاستهزاء منافقون، وهم في الأصل منافقون، ودل هذا على نفاقهم.
هذا اشتهد الشيخ ليه وفقنا
الإسلامي طائرة، وهذا الإجابة عن قول من قال إنهم ليسوا
كما قلنا أنهم كانوا منافقين، ما فائدة الآية إذا؟ قول الآخر أقوى كثير. لا لا ما هو صحيح، ما هو صحيح. لا 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 بل 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 السياق يقول أنهم كانوا مسلمين. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تتفكرتم. هم ما كانوا كفار؟ ها يا حسن ما كانوا كفار؟ ما يعني ما كانوا كفار؟ الله قال لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني هم كانوا مؤمنين كانوا كفار؟ كانوا كفار وقال الله قد كفرتم، ما الفائدة إذن؟ ليه تحك رقبتك يا حسن؟
شيخنا ما في مكان في موطن آخر الشيخ صالح استدل به قال وكفروا بعد إسلامهم، قال والمنافقون محكوم بإسلامهم، جاب آية ثانية الشيخ صالح فيها برضو وكفروا بعد إسلامهم المنافقين.
كلام الشيخ عبد العزيز الشيخ الفوزان.
طيب كمل كلامه شنو ولا خلاص؟
يكفي. يعني كانوا مسلمين. طيب لا كل الأقوال، أنا أقصد تحرير مسألة الجمهور. من يحرر هذه المسألة أن الجمهور يقول بهذا؟ جمهور المفسرين يرجع للتفسير كلها، أو أن كلها ما تكملش من التفسير الموجود في الشمل. أنت يا سعيد تقدر؟ أنت يا بعريضة برضو ما تقدر تكمل؟ أنت يا سعيد تقدر؟ خلاص يبقى عندك يا سعيد، خلاص خدت يا سعيد. أتاتي بأقوال المفسرين. نعم.
قال رحمه الله والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره فالآية تدل على هذا من جهتين الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثن الله تعالى إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل وأما عقيدة
يعني
القلب
يعني الظاهر ليس في الباطل، الباطل لا لا أحد يكره أحدا عليه. نعم.
وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد والثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.
نعم هذه الآية آية عظيمة من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة والمعنى أن من كفر فإنه لا يعذر في الكفر إلا في حالة واحدة وهي الإكراه بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان فإذا أكره بأن وضع السيف على رقبته وقيل له أكفر وإلا قتلناك أو هدده سلطان ظالم قاد على التنفيذ لابد أن يكون قادم على التنفيذ ليس تهديدا فقط جاز أن يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان وهذا معذور فإذا انشرح صدره للكفر والعياذ بالله كفر ولو انشرح صدره للكفر بعد الإكراه حتى ولو بعد الإكراه أما حال الإكراه فهذا معذور لكن بشرط ألا ينشرح للكفر صدره أما غير المكره فلا يكون معذورا وإن كان في حال الخوف حتى ولو خاف ولم يقع به إكراه كقتل أو غيره فهذا لا يعذر ولا تدل على هذا من وجهين الأول قوله تعالى إلا من أكره فلم يستثني إلا المكره فغيره كالخائف وغير الخائف لا يكون معذورا الثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني أن الحامل لهم على ذلك حظوظ الدنيا، فبين أن كفرهم ليس عن جهل ولا اعتقاد ولا بغض للدين، وإنما حملهم على ذلك أن لهم حظا من حظوظ الدنيا، حملهم على أن يؤثره على أمن الآخرة. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو العمل أو الفعل، لكنه لا يكره على عقيدة القلب، فعقيدة القلب لا يقدر عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أكره وتكلم بكلمة الكفر أو عمل أو عمل أو فعل الكفر، فلا بد أن يكون قلبه مطمئنا ومنشرحا بالإيمان، فإن كان كذلك فلا يضره ما صدر منه من كفر مع الإكراه. فإن لم يطمئن قلبه بالإيمان وانشرح صدره بالكفر كفر حتى مع الإكراه والعياذ بالله. وإذا تكلم بكلمة الكفر لا من أجل الإكراه، بل من أجل الشح بأهله أو بوطنه أو ماله أو عشيرته، كفر ولا يكون معذورا، لأنه لا يأتي الاستثناء إلا في هذه الصورة، هو الإكراه بشرط اطمئنان القلب بالإيمان. فلا بد من أمرين: الإكراه واطمئنان القلب بالإيمان. فإذا تخلف واحد منهما بأن أكره ولم يطمئن قلبه بالإيمان كفر، وإذا اطمئن قلبه بالإيمان وتكلم بكلمة الكفر لا عن إكراه كفر. ولكن ما هو حد الإكراه؟ أن يهدد الإنسان بالقتل ويغلب على الظن أو يتيقن أن الذي هدده قادر على فعل ذلك، كان يقول افعل وإلا قتلتك، فهذا مكره. إذا تكلم بكلمة الكفر أو فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضره. أما إذا كان غير قادر على التنفيذ أو هدده بأخذ ماله فلا يعد هذا إكراها. وهل الأفضل للإنسان أن يأخذ بالرخصة أم بالعزيمة؟
على حسب الحال.
على حسب الحال، إن كان إماما في الناس وقدوة لهم يأخذ بالعزيمة أفضل. أفضل الجهاد كلمة عدل أو كلمة حق عند سلطان جار أو أمين جار، وكما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قضية خلق القرآن أخذ بالعزيمة. وإن كان بعض العلماء في عصره أخذ بالرخصة، ترخص جمع من أهل العلم في عهده رحمه الله، لما كان أحمد رحمه الله رأسا في الناس أخذ بالعزيمة. ولذلك الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ولا يصح لفظة عزائمه، فهذا في حق يعني من لم يكن رأسا في الناس، الله يحب أن تؤتى الرخص. فإذا أراد الشخص أن يحمل نفسه على الشدة ويتخير الأمر الأشد، لا سيما إن كان رأسا في الناس فقتل، فهذا يحمد على ذلك كما حصل من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وثبت الله الأمة برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة، محنة خلق القرآن. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة النافعة. أسأل الله أن يثبتنا على دينه القويم، وأن يهدينا الصراط المستقيم، وأن نعيذنا من ضلات الفتن، إنه سبحانه خير مسؤول. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، إن شاء الله سنبين الرسالة الأخرى، غالبا تكون القواعد الأربع إن شاء الله بعد هذه الرسالة النافعة، حتى نأتي على الرسائل إن أحيانا الله وفقنا على الرسائل الشيخ محمد رحمه الله تعالى بإذن الله. وفقنا الله إياكم ما يحب ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.